قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قوله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. قال مجاهد: تلقونه يرويه بعضكم عن بعض. وهذا وصله الفريابي عن مجاهد كما قال الحافظ. تفيضون تقولون. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي البصري ثقة ولم يصب من ضعفه. قال: أخبرنا سليمان، وسليمان هو ابن كثير وهو أخوه سليمان بن كثير العبدي، لا بأس بروايته إلا إذا روى عن الزهري، لا بأس بروايته إلا إذا روى عن الزهري. قال: عن حصين، وهو حصين بن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي، وهو ثقة إلا أنه تغير حفظه في آخر أمره. قال: عن أبي وائل، وهو شقيق بن سلمة تابعي مخضرم. عن مسروق، وهو مسروق بن عبد الرحمن الأجدع الهمداني تابعي بل مخضرم، وقد ذكر أنه ولد في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكنه كان باليمن فلم يقدم إلا بعد موته. عن أم رومان أم عائشة رضي الله عنهما أنها قالت: لما رميت عائشة خرت مغشيا عليها، أي لما رميت بهذه التهمة وهي بريئة منها. وقال رحمه الله: باب إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى وهو الرازي الصغير ثقة حافظ، لقب بالصغير على خلاف ما هو فيه فهو حافظ كبير. قال: حدثنا هشام، وهشام في هذه الطبقة هو هشام بن يوسف الصنعاني قاضي صنعاء وهو ثقة، أن ابن جريج أخبرهم. ومن هو ابن جريج؟ ما اسمه؟ عبد الملك بن عبد العزيز ثقة وأبوه ضعيف. قال ابن أبي مليكة وهو عبد الله بن عبد الرحمن تابعي كبير روى عن كثير من الصحابة وهو ثقة فقيه، قال: سمعت عائشة تقرأ: إذ تلقونه بألسنتكم. تلقونه، وهذه القراءة هي قراءة عائشة وقراءة يحيى بن يعمر وليست سبعية، كما أنه قرأ ابن مسعود رضي الله عنه بإثبات التاءين: تتلقونه، إذ تتلقونه، والقراءة السبعية: إذ تلقونه. وأما قراءة عائشة: إذ تلقونه، فالمراد به من الكذب، الولق بكسر اللام هو الكذب، أي أنكم تتناقلون هذا الكذب بألسنتكم. فإن هذا الذي جاء به عبد الله بن أبي بن سلول هو كذب. وإذ تلقونه بمعنى أنكم تقبلونه، تأخذونه وتقبلونه وتصدقونه، وتلقونه بمعنى أنكم تستسيغون هذا الكذب وتنقلونه من واحد إلى آخر، يرويه بعضكم عن بعض. وقد حصل خلاف شديد في هذا الحديث، فإن حديث الإفك المتفق عليه هو عن عائشة رضي الله عنها، وهذه الرواية التي بين أيدينا هي عن أم رومان، وأم رومان هي أم عائشة رضي الله عنها. وقد حصل خلاف بين أهل العلم هل سمع مسروق من أم رومان أم لا، فقال الخطيب البغدادي وابن عبد البر والذهبي والمزي وجماعة من أهل العلم مسروق لم يسمع من أم رومان، لأن أم رومان ماتت في السنة السادسة أو السابعة من الهجرة في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا كان مسروق قد سمع منها فهو صحابي، ولم يقل أحد بصحبته. ولم يرتضي هذا القول الإمام البخاري رحمه الله، فلم يكن وضعه لهذا الحديث في الصحيح عبارة عن وهم أو أنه لم يتنبه لمثل هذا الانتقاد، فإنه قد ذكر في التاريخ الصغير مسروق أنه لم يسمع من عائشة لأنها مات من أم رومان لأنها ماتت مبكرة. قال: وفي هذا نظر، بل وليس بشيء، فإن أم رومان عاشت حتى ماتت في خلافة عثمان، عاشت حتى ماتت في خلافة عثمان. وهذا الذي اختاره الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في كتاب المغازي في غزوة المريسيع أو بني المصطلق، ورجح هذا القول بقوة، وأن هذا السند متصل. قال: فلا يضعف حديث في الصحيح لمجرد بعض الأسانيد الضعيفة، لأن الذين قالوا بأن أم رومان ماتت في السنة السادسة أو السابعة اعتمدوا على أسانيد من طريق الكلبي، والكلبي كذاب، فلا يعتمد على هذا القول أنها ماتت في السنة السابعة، وما في صحيح البخاري مقدم، حتى قال الحافظ: فكيف لهؤلاء يضعفون حديثا في البخاري لأجل إسناد الكلبي؟ فالكلبي هو الذي روى هذا أنها ماتت في السنة السادسة، بل عاشت بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وماتت في زمن عمر. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أدلة واضحة من أحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث بأحاديث في حياة أم رومان ولم تكن في السادسة ولا في السابعة بل بعد ذلك، مثل حديث التخيير عندما قالت عائشة حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخير نساءه ثم قال: ولا تستعجلي حتى تستأمري أبويك، يعني أباها وأمها، فكانت موجودة في زمن التخيير، وهذا لم يكن قبل السادسة أو السابعة بل كان بعد ذلك. وذكر أحاديث أخرى أيضا في قصة إكرام أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأضيافه حين احتبس عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتأخر عن عشاء الأضياف، وفيه ذكر أم رومان، فهذا يدل على أنها عاشت بعد هذا الزمن. فرد هذا الحديث من صحيح البخاري وتضعيفه لمجرد أسانيد ضعيفة فيه نظر. ثم إثبات سماع مسروق من أم رومان يقدم على النفي المبني على أسانيد ضعيفة، فالمثبت مقدم على النافي. فالبخاري يقول سمع من أم رومان، وغيره يقول لم يسمع، والمثبت مقدم على النافي، والمثبت مقدم على النافي. وفي هذا الحديث شدة ما لاقت عائشة رضي الله تعالى عنها من الكرب العظيم، فالذي يتهم بتهمة مثل هذه التهمة العظيمة وهو بريء منها قد لا يتحمل. فعائشة لما قيل لها ذلك أغشي عليها، سقطت مغميا عليها، كيف تتهم بهذا وهي بريئة رضي الله تعالى عنها. كان ابن أبي مليكة يقول عائشة أعرف، اتقرأ التلقونه، قال هي أعرف بالقصة، فهي تقرأ التلقونه بألسنتكم، يعني تنقلونه وهو كذب وتنشرونه وهو كذب ويقر في أذهانكم وهو كذب، وقد بين الله عز وجل في كتابه أنه كذب كما في الآيات في سورة النور: والذي تولى كبره. وقد كان في حديث عائشة رضي الله عنها هذا وفي قصتها فرجا ومخرجا لأهل الإسلام وبيانا لحال المنافقين وفضحا لهم. وفيه من الأحكام والعبر، وفيه ما يحصل من الابتلاء حتى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالمنافقون لم يقفوا عند هذا ويقولون هذا رسول الله كيف نطعن فيه، لا، المنافقون عندهم جرأة في الطعن في أهل الإسلام وفي أهل الصلاح وفي أهل الخير، ولا يبالون. الذي قد كفر بالله عز وجل في باطنه وفي قرارة نفسه لا يحجزه حاجز ولا يردعه رادع، وإلا فأهل الإيمان كما قال الله جل وعلا أنهم يتبرؤون من هذا الفعل ويخافون، بل ويقولون نحن لا نرضى أن نتهم بهذا، فكيف يتهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويتهم عرضه وزوجته رضي الله تعالى عنها وأرضاها؟ فهم يحسنون الظن بأنفسهم، فكيف بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ وأما أهل النفاق فإنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يكون معك وفي ظاهره أنه يحبك وأنه يدافع عنك وأنه يقف إلى جانبك، فإذا وجد الفرصة طعنك وربما ذبحك وربما كفرك. المهم ينتظر متى يجد الفرصة كما صنع هؤلاء المنافقون، ويريدون الإطاحة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن الله حافظ النبي وحافظ دينه ومؤيد له، وإنما هذا ابتلاء ليظهر شأن المنافقين للملأ ويعرف أهل النفاق بأسمائهم في مثل هذه الأحوال. إذن فحديث الإفك، حادثة الإفك رواه البخاري ومسلم عن عائشة، وروى بعضه البخاري عن من؟ عن أم رومان، نعم، عن أم رومان ابن أبي مليكة عبد الله ابن عبيد الله، نعم، أنا قلت من عبد الرحمن، عبد الله ابن عبيد الله، نعم، أحسنت.